بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا زالت قراءتنا في كتاب المناسك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الوقوف بعرفة. قال حدثنا هناد عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفة. قالت: فلما جاء الإسلام أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال رحمه الله: باب الخروج إلى منى.
والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، فمن لم يقف بعرفة حتى كان صبح يوم المزدلفة فإن حجه باطل لا يصح. وأما إذا وقف بعرفة نهارا تعين عليه أن يقف إلى غروب الشمس، فالوقوف بعرفة إلى غروب الشمس هذا من واجبات الحج. والوقوف بعرفة في أي جزء بالليل أو النهار حتى يصلى الصبح صبح المزدلفة هذا ركن. فإذا خرج من عرفة نهارا وقد وقف بها نهارا، إذا خرج نهارا قبل غروب الشمس فإن عليه دما ما لم يرجع، فإن رجع فلا شيء عليه. فإذا وقف بعرفة إلى صلاة العصر ثم خرج بعد صلاة العصر ولم يرجع فعليه دم، فإن رجع فلا شيء عليه. فإن لم يقف بالنهار ووقف بالليل بأي جزء فإن ذلك يجزئه، ولهذا إذا وقف نهارا لزمه البقاء إلى الليل إلى غروب الشمس، وأما إذا وقف ليلا فلا يلزمه أن يبقى إلى الفجر، وإنما يجزئه أي ساعة وقفها. فما الفرق بين وقوف الليل ووقوف النهار؟ وقوف النهار لابد أن يبقى إلى الليل، أما وقوف الليل فيجزئه أن يقف أي ساعة، ولو وقف 5 دقائق فقط ليلا لأجزاه ذلك. نعم. وإذا فاته عرفة فقد فاته الحج كله ولا يمكن تضاركه بعد ذلك، بخلاف ركن الإفاضة مثلا، طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، فإنه إذا فات اليوم العاشر جاز أن يقف في اليوم 11 أو 12 أو 13. إن لم يقف في هذه الأيام وقف في سائر ذي الحجة، إن لم يقف في ذي الحجة وعاد مثلا إلى بلده فإن حجه لا يقبل حتى يطوف طواف الإفاضة، ولو طافه بعد سنين فإذا لم يطوف حتى 10 سنين وسأل أهل العلم مثلا وقالوا له بأنه يجب عليك أن تطوف طواف الإفاضة، جاء إلى مكة محرما ويطوف يقوم بعمل عمرة ثم بعد ذلك يطوف طواف الإفاضة، وحينئذ يصح حجه. أما عرفة فلا يصح بعد صبح المزدلفة، لا يصح أن يعقد الحج أبدا، قد فاته الحج كله ولا يصح أن يعقد الحج في لا في ذي الحجة ولا في غير ذي الحجة.
قال رحمه الله: باب الخروج إلى منى. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الأحوص بن جواب الضبي قال حدثنا عمار بن رزيق عن سليمان الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى. قال باب الخروج إلى عرفة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب قال حدثني أبي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك قلت أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية؟ فقال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفل؟ قال بالأبطح. ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك.
قال باب الخروج إلى منى. الخروج إلى منى يكون قبل زوال اليوم الثامن ثم يصل إلى منى ظهرا يوم التروية ويصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. إذن متى يخرج إلى منى؟ يخرج إلى منى يوم التروية الذي هو اليوم الثامن، فيصلي بمنى ظهرا قصرا وعصرا قصرا ومغربا وعشاء، يصلي العشاء قصرا ثم يصلي الفجر، يعني يقصر الرباعية ويصلي المغرب كما هو والصبح كما هو. نعم.
قال رحمه الله باب الخروج إلى عرفة. قال حدث
قال أين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك، يعني اتبع الأمير، ولو لم يصلى عصر بالأبطح وصلى بمكان آخر اتبع الأمير، فإن هذا لا يتعبد بصلاة العصر بالأبطح، وإنما هذا الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، ولم يعمد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالأبطح عصرا، بخلاف منى فإنه عمد أن يصلي بمنى ظهرا، فالوقوف بمنى يكون وقوفا تعبديا، الذهاب إلى منى ظهر يوم النحر هذا تعبدي، أما صلاة العصر بالأبطح يوم النفر، ولعل يراد بيوم النفر هو اليوم الذي نفر النبي صلى الله عليه وسلم منه ليعود إلى المدينة، فإنه صلى العصر بالأبطح، وصلاته بالأبطح لم تقع قصدا، ولا قصد النبي صلى الله عليه وسلم التعبد في ذلك، وإنما هذا الذي تيسر له، لهذا قال افعلوا ما يفعل أمراؤكم، يعني على حسب ما يفعل الأمير، أنت مع الأمير في رفقتي، إن صلى بالأبطح صليت معه، وإن صلى بغير الأبطح صليت معه، فلا يتعبد بالصلاة بالأبطح عصر يوم النفر.
قال باب الخروج إلى عرفة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة، فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا، فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة.
إذا خرج إلى عرفة بعد طلوع الشمس يوم التاسع، ثم نزل بنمرة قبل الزوال، ثم لما زالت الشمس صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خطب، صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا. نعم.
قال رحمه الله باب الرواح إلى عرفة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا نافع بن عمر عن سعيد بن حسان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما أن قتل الحجاج بن الزبير أرسل إلى ابن عمر أي ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم؟ قال إذا كان ذلك رحنا. فلما أراد ابن عمر أن يروح قالوا لم تزغ الشمس؟ قال أزاغت؟ قالوا لم تزغ أو زاغت. قال فلما قالوا قد زاغت ارتحل. قال باب الخطبة على المنبر بعرفة. قال حدثنا هناد عن ابن أبي زائدة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أو عمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو على المنبر بعرفة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن سلمة بن نبيط عن رجل من الحي عن أبيه نبيط أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة على بعير أحمر يخطب. قال حدثنا هناد بن السري وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عبد المجيد قال حدثني العداء بن خالد بن هوذة قال هناد عن عبد المجيد أبي عمرو قال حدثني خالد بن العداء بن هوذة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم في الركابين. قال أبو داود رواه ابن العلاء عن وكيع قال كما قال هناد حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عبد المجيد أبو عمرو عن العداء بن خالد بمعناه.
يعني أنه استحب للإمام يوم عرفة أن يخطب على مكان مرتفع سواء خطب على منبر أو خطب على بعير فالأمر في ذلك واسع، ولا يلزم الإنسان يخطب على بعير كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الخطبة على المنبر مخالفة للشرع. لا، النبي صلى الله عليه وسلم خطب على البعير لأن هذا الذي تيسر له خطب على بعيره. وأما حديثه أنه خطب على منبر فهذا الحديث ضعيف، ولكنه خطب على بعيره والعلة معروفة حتى يراه الناس. واليوم يصعب أن يخطب الإمام على بعير وإنما يخطب ويعلو منبرا، فلا إشكال في ذلك إن شاء الله، لا إشكال في أن يخطب على منبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يكون ظاهرا للناس ليعلم الناس فخطب على بعيره.
قال رحمه الله باب موضع الوقوف بعرفة. قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن بعرفة في مكان يباعده عمرو عن الإمام فقال أما إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول لكم قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم.
فدل هذا على أن الوقوف بعرفة هذا من إرث إبراهيم عليه السلام، وأن قريشا لما امتنعت عن الوقوف بعرفة كان مما بدلت به دين إبراهيم عليه السلام، مما بدلته من دين إبراهيم هذا، وليس هذا فقط بل بدلت الكثير. فإن قريشا كانوا يقفون بمزدلفة ولا يأتون عرفة يقفون بها ويقولون نحن أهل الحمص أو الحمص لا نقف بعرفة وإنما لأنها من الحل ونقف بالمزدلفة، فهذا مما غيروه من دين إبراهيم عليه السلام. فنبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني رسول قال إنكم قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام. فدل ذلك على أن الوقوف بعرفة كان مما عليه إبراهيم عليه السلام وأن هذا بما حرفته قريش. كذلك الطواف بالبيت عريان، فإن هذا مما لم يكن عليه إبراهيم عليه السلام وإنما هذا مما أحدثته قريش ليسلبوا أموال الناس بالباطل، لما كانوا يقولون للناس إنه لا يصح أن يطوف الواحد إلا في ثياب قرشي، فكانوا يؤجرون هذه الثياب للناس حتى يطوفوا بها، هذا مما أيضا أحدثوه في دين إبراهيم عليه السلام، الطواف بالبيت عريان لمن لم يجد ثياب قرشي، طواف الثياب القرشي إذا لم يجد طاف عريانا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع لما أرسل أبا بكر على رأس الناس ليحج أمر أن ينادى في الناس ألا يطوف بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان.
قال رحمه الله: باب الدفعة من عرفة. قال: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش حاء قال وحدثنا وهب بن بيان حدثنا عبيدة قال حدثنا سفيان سليمان الأعمش المعنى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وعليه السكينة ورضيفه أسامة وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل. قال: فما رأيتها رافعة يديها عادية حتى أتى جمعا. زاد وهب ثم أردف الفضل بن عباس وقال: أيها الناس إن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل، فعليكم بالسكينة. قال: فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منا. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير حاء قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان، وهذا لفظ حديث زهير. قال: حدثنا إبراهيم بن عقبة قال أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد قلت: أخبرني كيف فعلتم أو صنعتم عشية ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشية ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمعرس، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ثم بال، وما قال زهير أهراق الماء، ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ جدا. قلت: يا رسول الله، الصلاة؟ قال: الصلاة أمامك. قال: فركب حتى قدمنا المزدلفة فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم، ولم يحلوا حتى أقام العشاء وصلى، ثم حل الناس. زاد محمد في حديثه قال: قلت: كيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال: ردفه الفضل وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه قال: ثم أردف أسامة فجعل يعنق على ناقته والناس يضربون الإبل يمينا وشمالا لا يلتفت إليهم ويقول: السكينة أيها الناس، ودفع حين غابت الشمس. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. قال هشام: النص فوق العنق. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن أسامة قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ ولم يسبغ الوضوء. قلت له: الصلاة؟ فقال: الصلاة أمامك. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا زكريا بن إسحاق قال أنبأنا إبراهيم بن ميسرة قال أنبأنا يعقوب بن عاصم ابن عروة أنه سمع الشريد رضي الله عنه يقول: أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعا.
والمراد بجمع المزدلفة، المراد بجمع هو المزدلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى غربت الشمس ثم أفاض إلى المزدلفة، كما جاء في حديث أسامة كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فلما وقعت الشمس أي غربت دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفة. ولهذا قلنا بأنه إذا وقف بعرفة فإنه لا يحل له أن يبرح عرفة حتى تغرب الشمس، وهذا من واجبات الحج. إن برح عرفة قبل غروب الشمس فإنه يجب عليه دم لأنه ترك واجبا، لكن صح حج إذا وقف أي وقت بعرفة نهارا أو ليلا صح حج، لكن إذا وقف نهارا لزمه البقاء إلى الليل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أردف من عرفة إلى المزدلفة، أردف أسامة بن زيد رضي الله عنه، وكان صلى الله عليه وسلم يسير العنقاء. العنقاء يعني السير المتوسط، فإذا وجد فجوة أي متسعا نص، نص أي أسرع السير، وذلك رفقا بالناس. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم لا يزيد عن أن يقول السكينة 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 أيها الناس السكينة السكينة، لأن الناس كانوا يفيضون بشدة، والنبي صلى الله عليه وسلم آخذ بخطام ناقته حتى ربما وصل عنقها إلى ركبتيها من شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسرع، لأن الناس مرتبطون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي يشير إليهم السكينة، ثم يسير النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد فرجة نص وأسرع السير، وإلا سار السير المتوسط، وكان أسامة خلفه. ثم إنه في الطريق ولم يصلي المغرب في عرفة، يعني غربت الشمس في عرفة ومع ذلك لم يصلي صلى الله عليه وسلم في عرفة، وإنما رحل النبي مباشرة. حتى إذا كان في الطريق نزل فتوضأ وضوءا خفيفا، وهذا معنى قول أسامة لم يسبغ الوضوء، أي توضأ وضوءا خفيفا بعدما بال، بال وتوضأ وضوءا خفيفا. فقال أسامة الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك، يعني سنصلي في المزدلفة لم نصلي الآن. فدل هذا على أن النبي لم يصلي المغرب بعرفة ولم يصلي المغرب في الطريق، حتى إذا وصل إلى جمع ووضع الناس رحالهم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. قال ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء وصلى ثم حل الناس. قال لما قدمنا المزدلفة فأقام المغرب ثم أناخ الناس، أذن المغرب ثم صلى المغرب بإقامة ثم صلى العشاء بإقامة ولم يؤذن العشاء، هذا لما وصل مباشرة ونزل صلى مباشرة، لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم رحله ويستريح وقتا وتأخر، لا، أول ما وصل إلى المزدلفة ليجمع صلى المغرب والعشاء مباشرة. وهذه هي السنة، السنة ألا تصلي المغرب في عرفة ولا تصليها في الطريق، اللهم إلا إذا وقف بك السير حتى يخرج وقت العشاء. يعني لو فرضنا أن السير وقف بك مثلا في الطريق و ستفوت صلاة العشاء إلى الساعة مثلا الثانية أو الثالثة ليلا، ماذا تصنع؟ أيضا تنتظر حتى تأتي المزدلفة أو تصلي في الطريق؟ تصلي في الطريق، إذا كان وقت العشاء سيخرج وهو منتصف الليل تصلي في الطريق المغرب والعشاء، وليس باللازم أن تنتظر إلى المزدلفة، تنتظر الصلاة إلى المزدلفة إذا كنت ستصل في وقت العشاء. فإن وصلت إلى المزدلفة في وقت المغرب صليت المغرب والعشاء جمع تقديم، أو في وقت العشاء صليتهما جمع تأخير. طيب إذا قال قائل في الطريق يكون الإنسان في الحافلات والمركبات ولا يستطيع الإنسان أن ينزل، ليصلي نظرا للسير في ذلك، ويخشى الإنسان لو صلى أن يفوته، أن تفوته الحافلة أو كذا، فهل يصلي في السيارة؟ الجواب نعم، إذا عجز عن النزول أو خاف فوات رفقة إن نزل فإنه يصلي في السيارة، يصلي المغرب والعشاء. طب إذا لم يكن ماء تيمم، إذا لم يكن ماء تيمم، إذا لن يصلي النبي في عرفة ولا في الطريق. طب لو صلى في عرفة الصلاة صحيحة، لكن ذلك خلاف السنة، لكن ذلك خلاف السنة. طب إن قال أنا لن أستطيع الركوب إلا بعد دخول وقت العشاء، فهل أصلي في عرفة المغرب؟ نقول ولو لم ترحل إلا وقت العشاء فإنك تؤخر حتى تأتي المزدلفة، نعم تصلي فيها المغرب والعشاء جمع تأخير، إلا إذا كان وقت العشاء سيخرج، إذا كان وقت العشاء سيخرج الساعة 12 فتصلي المغرب والعشاء في الطريق. توضأ وضوءا خفيفا لأن النبي كان يحب أن يبقى على طهارة، فلما بال في الطريق توضأ لأنه كان يحب الطهارة دائما.
قال رحمه الله: باب الصلاة بجمع. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري بإسناده ومعناه، وقال: بإقامة إقامة جمع بينهما. قال أحمد قال وكيع: صلى كل صلاة بإقامة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة حا قال: وحدثنا مخلد بن خالد المعنى قال: أخبرنا عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب عن الزهري بإسناد ابن حنبل عن حماد ومعناه، قال: بإقامة واحدة لكل صلاة، ولم ينادي في الأولى ولم يسبح على إثر واحدة منهما. قال مخلد: لم ينادي في كل لم ينادي في واحدة منهما. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك قال: صليت مع ابن عمر المغرب ثلاثة والعشاء ركعتين، فقال له مالك بن الحويرث: ما هذه الصلاة؟ قال: صليتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بإقامة واحدة. قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا إسحاق يعني ابن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير وعبد الله بن مالك قال: صلينا مع ابن عمر بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة واحدة، فذكر معنا حديث ابن كثير. قال: حدثنا ابن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال: أفضنا مع ابن عمر فلما بلغنا جمعا صلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثلاثا واثنتين، فلما انصرف قال لنا ابن عمر: هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثني سلمة بن كهيل قال: رأيت سعيد بن جبير أقام بجمع فصلى المغرب ثلاثة ثم صلى العشاء ركعتين، ثم قال: شهدت ابن عمر صنع في هذا المكان مثل هذا، وقال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا في هذا المكان. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه قال: أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة فلم يكن يفطر من التكبير والتهليل حتى أتينا المزدلفة، فأذن وأقام أو أمر إنسانا فأذن وأقام، فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات ثم التفت إلينا فقال: الصلاة، فصلى بنا العشاء ركعتين ثم دعا بعشائه. قال: وأخبرني علاج بن عمرو بمثل حديث أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فقيل لابن عمر في ذلك فقال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. قال: حدثنا مسدد أن عبد الواحد بن زياد
وأبا عوانة وأبا معاوية حدثوهم عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لوقتها إلا بجمع، فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه قال فلما أصبح يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قزح فقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف ونحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا بعرفة وعرفة كلها موقف ووقفتها هنا بجمع وجمع كلها موقف ونحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا أبو أسامة عن أسامة بن زيد عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل عرفة موقف وكل منى منحر وكل المزدلفة موقف وكل فجاج مكة طريق ومنحر. قال حدثنا ابن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أهل الجاهلية لا يفيضون حتى يروا الشمس على سبيل، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس.
نعم، هذا عن الصلاة بجمع أي بمزدلفة إذا وصل إليها، كما سمعت من هذه الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المزدلفة صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، إقامة لكل صلاة، ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم بالمشعر وقال وقفت هنا وجمع كلها موقف، أي أيما رجل وقف في أي مكان صح وقوفه، فجمع كلها موقف. ولم يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالوقوف في مكان معين، وإنما وقف اتفاقا لأنه لابد أن يقف في مكان، ولهذا الذين يحرصون على أن يقفوا مكان رسول الله سواء بعرفة أو بالمزدلفة ويتكبدون المشاقة في ذلك، هؤلاء يخالفون السنة من حيث يريدون السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في أي في مكان وقال وقفت هنا وعرفة كلها موقف، فهذا يحرص أن يقف في مكان النبي، هذا خلاف السنة لأنه يشق على نفسه، وإنما نبه النبي على ذلك لأنه يعلم أن الناس سيأتي عليهم زمان يحرصون فيه على الوقوف في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه يؤدي إلى مشقة، فالنبي وقف في مكان واحد، الأمة كلها بملايينها إذا أراد أن تحج تقف في هذا المكان، لا شك أن هذا مشقة بالغة وعظيمة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم رفقا بالأمة، ولهذا نجد أن قاعدة الرفق كانت ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج كله، في الحج كله ركب النبي وكان بإمكانه أن يمشي ليراه الناس حتى لا يشق على الناس، حتى طاف راكبا، الطواف نفسه طاف صلى الله عليه وسلم راكبا من أجل أن يراه الناس، قاعدة الرفق. يوم عرفة دعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فشرب بعد صلاة العصر ليعلم الناس أنه لا يلزم الصيام بعرفة نظرا للمشقة، ولهذا استحب العلماء صيام عرفة إلا إذا كان حاجا، فإن كان حاجا فإن السنة ألا يصوم حتى يقوى على الوقوف وحتى لا يتعب نفسه ولا يشق على نفسه، وهذا من رفقه صلى الله عليه وسلم. لما انطلق من عرفة إلى المزدلفة وهو راكب على راحلته كان يرفق بالناس فلا يسرع النبي صلى الله عليه وسلم في السير، وإنما إذا وجد مكانا متسعا أسرع، فإذا ضاق المكان أخذ نبيه بخطام رحلتي حتى لا شق على الناس. في عرفة قال وقفت هنا وعرفة كلها موقف، فلما نزل مزدلفة صلى المغرب والعشاء مباشرة، ثم بعد ذلك وقف صلى الله عليه وسلم بالمشعر الحرام وقال وقفت هنا وعرفة كلها موقف. وطبعا المزدلفة كلها تسمى المشعر الحرام، لكن المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقف فيه وقال وقفت هنا وجمع كلها موقف، وهو المكان الذي يسمى بقزح، وقف فيه صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة في الحج كله، فقد كان رفيقا بأصحابه. هنا يشكل حديث ألا هو حديث الزهري بإسناد ابن حنبل عن حماد، ومعناه قال بإقامة واحدة لكل صلاة ولم ينادي في الأولى ولم يسبح على إثر واحدة منهما. لم يسبح على إثر واحدة، لم يسبح يعني معناه إيه؟ لا، لم يصلي نافلة، يعني ما صلى سنة المغرب ولا سنة العشاء، وإنما جمع بينهما. وهذا الذي يجمع ويقصر ما يصلي نوافل ولا رواتب. طيب لم ينادي في الأولى، لم ينادي في الأولى، هذا مشكل، لأنه معلوم أنه نادى في الأولى. الأولى كانت بأذان وإقامة، والثانية بإقامة فقط دون أذان، ولهذا الحديث صحيح غير هذه اللفظة، فهذه اللفظة لفظة شاذة. لم ينادي في الأولى، هذه لفظة شاذة. والصواب الذي جاء في حديث ابن عمر وغيره في غير هذا الموضع، أنه صلى الله عليه وسلم أذن للأولى وأقام ثم أقام للثانية. أيضا في حديث ابن مسعود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لوقتها إلا بجمع، فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها. هل صلاة الصبح في أي حال من الأحوال يمكن أن تصلى وقتها قبل وقتها؟ معلوم أن الصلاة إذا صليت قبل وقتها تكون باطلة أو صحيحة؟ باطلة. طيب ما معنى وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها؟ ها؟ قبل خروج وقتي؟ ايوه ماشي، هو صلى بعد الاذان، يبقى قبل وقتها. يعني معنى قبل وقتها؟
قبل وقتها المعتاد الذي كان يصليها.
اي نعم، قبل وقتها الذي كان يعتاد النبي ان يصليها فيه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتاخر شيئا، لكن في المزدلفه اذن وصلى ركعتي الصبح اللي هم السنه ثم اقام الصلاه مباشره، يبقى قبل وقتها المعهود، قبل وقتها المعهود الذي كان يصليه كل يوم. نعم. في حديث عمر الأخير قال كان أهل الجاهلية لا يفيضون حتى يروا الشمس على ثبير، هذا جبل، فخالفه النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس. يبقى عند الانطلاق من منى إلى عرفة يكون الانطلاق بعد طلوع الشمس، وعند الانطلاق من المزدلفة إلى منى يكون قبيل طلوع الشمس.
قال رحمه الله باب التعجيل من جمع. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل عن الحسن العراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة وغيلمة بني عبد المطلب على حمرات، فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، قال أبو داود اللطخ الضرب اللين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الوليد بن عقبة قال حدثنا حمزة الزيات عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس ويأمرهم يعني لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك يعني ابن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها. قال حدثنا محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني مخبر عن أسماء أنها رمت الجمرة قلت إنا رمينا الجمرة بليل قالت إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو الزبير عن جابر قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخرف وأوضع في وادي محسر.
نعم هذا فيه التعجيل من جمع أي مزدلفة. معلوم أن كما سبق وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بمزدلفة حتى صلى بها الفجر ثم وقف يدعو إلى قبيل طلوع الشمس ثم انطلق إلى منى. ثم بوب أبو داود في التعجيل من جمع وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة نسائه ليلا ضعفة أهله ليلا فدل هذا على أن الضعف يؤذن لهم بالانطلاق من مزدلفة بعد غياب القمر بعد منتصف الليل وغياب القمر يجوز للضعفة الانطلاق حتى لا يكونوا مع الناس في الزحام صباحا رفقا بهم أيضا. وهذه من قواعد أيضا الرفق أو من ملامح الرفق في حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه. فالرفق والدين قائم على رفع الحرج ولهذا الرفق معلم عظيم من معالم هذه الشريعة معالم الدين. وفرق بين الرفق والتمسك ولا فرق بين الرفق والتمسك بما جاء من الدين. فإن بعض الناس قد يفهم الرفق فهما خاطئا ويظن أنه لو تمسك بالدين تمسكا كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج عن حد الرفق إلى حد التشدد ويقول هذا متشدد يعني الذي يواظب على الصلاة في المسجد ويحرص على الصف الأول ويأتي بشريعة الإسلام كما هي لا يصافح النساء لا يخلو بهن لا يسمع غناء لا يشرب دخانا أو غير ذلك. الناس يقولون ماذا هذا إنسان متشدد ده لا يشرب الدخان ولا يصافح النساء ولا يسمح لبناتي بالتبرج ولا لزوجتي بالتبرج ولا هذا متشدد. لا هذا هو الرفق هذا هو قمة الرفق. ايه التشدد او الاباحة الاباحة الاباحية ان تخرج عن هذا الحد المشروع وانما الرفق ان تفعل بنفسك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الرفق هذا هو الرفق. فمثل المرأة المتبرجة التي تتبرج وتشتري كل يوم ثيابا تذهب فيه وتضع المساحيق وتتعب زوجها وزوجها يغار عليها رأت رجلا أو رأها رجل كلمت رجلا أو كلمت رجل أو كذا أليس هذا هو التعب هل هذا هو الرفق؟ لكن المرأة المتجلببة بثيابها السود التي تخرج من بيتها إلى مثلا ما تريد ثم تعود وكأنما قطعة قماش تذهب وتعود لما كلفت زوجها يبقى هذا الرفق هذا هو الرفق بها هذا هو الرفق بها. كذلك الإنسان الذي يدخن هل هذا الرفيق أو الذي يمتنع عن التدخين أيهما الذي يتشدد في أمر نفسه ويتعب نفسه، الذي يقتل نفسه بهذا الدخان، هذا الذي يتشدد ويصر أن يفعل أولا المعصية وثانيا هلكة نفسه. فهل الذي يبتعد عن الهلكة هذا الذي يرفق بنفسه، أم الذي يشدد على نفسه بالمعاصي حتى يهلك نفسه؟ فرق بين الأمرين. إذن الرفق شيء والإباحية شيء آخر. الرفق لا يتنافى مع التمسك بالدين، فمن تمسك بدينه كان من أرفق الناس بنفسه، من أرفق الناس بنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة ليلا أن يذهبوا من المزدلفة إلى منى، وهذا لا إشكال فيه، ينطلق مع الضعفة الأقوياء من أهل الضعفة، فإنهم ينطلقون بهم، ولهذا يشرع للأقوياء أيضا الانطلاق مع الضعفة ليلا. تأتي هنا مسألة تشكل، ألا وهي إذا وصل الضعفة ومن في صحبتهم إلى منى ليلا بعد منتصف الليل، هل يرمون أو ينتظرون إلى شروق الشمس فيرمون؟ هنا في حديث ابن عباس قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيريمة بني عبد المطلب، يعني نحن أغيريمة بني عبد المطلب قدمنا ليلة المزدلفة، قال على حمورات، فجعل يلطخ أفخاذنا يعني يضربها بلين يعني، ويقول أبيني لا ترم الجمرة قبل تطلع حتى تطلع الشمس. فهنا النبي نهى أن يرمي هؤلاء الضعفاء قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. ففيه بيان أن الذي يقدم من المزدلفة إلى منى ما يرمي قبل طلوع الشمس، لوقت الرمي رمي الجمرة إنما يكون من طلوع الشمس. ثم أيضا روى أبو داود حديث أسماء أنها رمت الجمرة قبل طلوع الشمس، رمتها بليل، ثم قالت إن كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على جواز الرمي بالليل. فكيف نجمع بين الحديثين؟ نقول هذا محمول على ما الرمي بعد طلوع الشمس محمول على إذا لم يكن هناك مشقة، فإذا لم يكن هناك مشقة والإنسان والضعف سابقون في منى ولا يشق ذلك عليهم إذا أخروا الرمي إلى طلوع الشمس، فإنهم يبقون ويرمون مع الناس، هذا أفضل. وحديث أسماء يدل على الجواز، يدل على الجواز، أي جواز الرمي بالليل عند الوصول إلى منى، وهذا هو الموافق للحكمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن للضعفة أن يرحلوا ليلا من أجل الرفق بهم من باب أولى أنهم يرمون إذا وصلوا، لأنهم لو تأخروا إلى طلوع الشمس لأدى ذلك إلى أيضا مشقة، إذ يرمون مع الزحام والزحام الشديد. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين حديثيه في أن ذلك محمول على الجواز، يعني أي ذلك فعل الضعفة فلا بأس ولا حرج إن شاء الله. كذلك الذين يقدمون مع الضعفة جاز لهم ذلك، لأنه إذا جاز لهم الانطلاق ليلا جاز لهم الرمي عند الوصول. بل الفقهاء قالوا في طواف الإفاضة قالوا يبدأ وقته من منتصف الليل. ليه؟ لأنه إذا جاز الانطلاق من مزدلفة بعد منتصف الليل جاز للحاج يوم الحج الأكبر اللي هو يوم العيد، يعني جاز له أن يبدأ بأي عمل من الأعمال أعمال الحج قبل الآخر، يعني لو بدأ بالطواف قبل الرمي، لو انطلق واحد من مزدلفة إلى مكة مباشرة ولم يأتي إلى منى للرمي، إنما انطلق مزدلفة إلى مكة فبدأ بالطواف والسعي ثم عاد إلى منى فرمى، هل يجوز ذلك؟ يجوز. لهذا قالوا وقت طواف الإفاضة إنما يكون بعد منتصف الليل، يبدأ منتصف الليل. لأن النبي لما أذن وجاز للحاج أن يتقدم بأي عمل من أعماله فإنه يبدأ من هذا الوقت، لقول ابن عباس: فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوما عن شيء قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج، ارمي ولا حرج، انحر ولا حرج، طف ولا حرج، اسعى وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: باب يوم الحج الأكبر. قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد قال حدثنا هشام يعني ابن الغاز قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر. قال: هذا يوم الحج الأكبر. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأكبر الحج.
نعم. وإنما ذكر أبو داود رحمه الله تعالى التنصيص على ذلك لبيان أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر وليس يوم آخر، هو يوم الحج الأكبر، وإنما وصف بالحج الأكبر لأن جل أعمال الحج تكون فيه، جل أعمال الحج يعني يومها رمي الجمرة والنحر والحلق والطواف والسعي، جل أعمال الحج في هذا. يعني إيه اللي بيبقى على الحج بعد يوم النحر؟ اللي يبقى على الحج بعد يوم النحر اللي يبقى على الحج هو المبيت بمنى ورمي الجمرات في الحادي عشر والثاني عشر، إنما جميع أعمال الحج أو يعني غالب أعمال الحج إنما تقع في هذا اليوم، ولهذا سمي اليوم يوم الحج الأكبر. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الحج وقال للصحابة: أي يوم هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم الحج الأكبر؟ قالوا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام بينكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا اليوم يوم النحر ويوم الحج الأكبر، فهذا اليوم يوم نحري هو يوم الحج الأكبر وليس يوم آخر. طيب، نكتفي بهذا القدر. يعرف منتصف الليل ولو الساعة الثانية عشرة، منتصف الليل سهل يعرف، وقت من وقت المغرب إلى وقت الفجر اقسم على اثنين تعرف يكون هذا منتصف الليل، لكنهم يقولون بعد غياب القمر، وهذا يكون بعد منتصف الليل بقليل، يكون بعد منتصف الليل بقليل، كما جاء في حديث أسماء قالت: هل غاب القمر؟ هل غاب القمر؟ فيكون غياب القمر، وغياب القمر إنما يكون بعد منتصف الليل بقليل. يعني مثلا لو منتصف الليل الساعة الثانية عشرة وقتها، يعني على حسب الوقت، لأنك تحسب وقت المغرب ووقت الفجر وتقسم على اثنين، يكون بقى الحادية عشرة والنصف أو الثانية عشرة والنصف على حسب. بعدها بنصف ساعة، ثلاثة أربع ساعة، ساعة يبدأ الضعف في الانطلاق. نعم. طبعا الآن أصبح طبعا السير صعب جدا بالليل، يعني ممكن الإنسان أصلا ما يدخل مزدلفة الآن إلا بعد منتصف الليل بل إلى الفجر، بعض الناس قد لا يدخل حتى الفجر. فماذا يصنع الواحد هنا إذا وصل بعد منتصف الليل؟ فيجزئه أي وقت. والآن أصبح الواحد حتى يدخل مزدلفة، منذ أن يدخل مزدلفة إلى أن يخرج منها، المسافة هذه مسافة مزدحمة السير جدا، بحيث أن الإنسان يمكن أن يمضي فيها ساعات، يعني ممكن يأخذ يعني 3 ساعات أو 4 ساعات فقط منذ أن يدخل مزدلفة إلى أن يخرج منه. معناه مثلا يمكن كيلو أو كيلو ونصف، ومع ذلك ممكن من زحام المواصلات يأخذها في حوالي 4 ساعات أو 3 ساعات، فيبقى كما هو في الحافلة وتسير به الحافلة بهذا البطء ويكون مقيما، يعني ليس بلازم أنه ينزل على الأرض ويفرش وينام أو كذا، لا، هذا الوقت الذي يمضيه في هذا يكفيه ويجزئه. طيب إذا ما دخل حتى أذن للفجر، هنا يكون قد فات الليل، فهل عليه شيء أم لا؟ قولان لأهل العلم. هو طبعا ليس عليه شيء بمعنى أنه آثم لأنه معذور، لكن هل عليه دم لفوات هذا الواجب أو ليس عليه لأنه لم يستطع الاتيان به؟ على قول من يقول بأن الواجبات ما تسقط بهذا، إنما يسقط الإثم ويكون الإنسان عليه الفدية، يقول بلزوم الفدية. وعلى قول من يقول بأنه لم يستطع الدخول، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا منع، فيقولون لا شيء عليه، لا فدية ولا شيء، ولا إثم ولا شيء عليه، لأنه لم يستطع إلى ذلك سبيلا فيدخلها نهارا، هذا الذي استطاع وهذا الذي أمكنه. نعم نعم.
كانت لازم تبقى في المجزر الساعة 6 الصبح يوم المزدلف، فجوزوهم انهم بعد الساعة 12 برضو انهم يجيبوا المزدلف.
نعم، ما في اشكال،
لكن احنا كنا ندفع دين فعادنا
اي نعم نعم يجوز. ما هو الضعفة، من عنده عذر، من بحاجة، زي اهل السقاية، كل هؤلاء يعني يجوز لهم ذلك ان شاء الله.